من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب صحيح البخاري والمعروف الصحيح الجامع المختصر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، وقد وصلت أو كان مما قرأنا باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها. نعم، هل يؤذن أو يقيم من جمع بينهما؟ اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء. قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال: حدثنا حرب قال: حدثنا يحيى قال: حدثني حفص بن عبيد الله بن أنس أن أنسا رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر، يعني المغرب والعشاء.
نعم، قوله باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء. قال ابن رشيد: ليس في حديثه الباب تنصيص على الأذان، ولكن في حديث ابن عمر منهما يقيم المغرب فيصليهما، ولم يرد بالإقامة نفس الأذان، وإنما أراد يقيم للمغرب. فعلى هذا فكأن مراد الترجمة، مراده بالترجمة هل يؤذن أو يقتصر على الإقامة، وجعل حديث أنس هذا الحديث ذكرناه مفسرا بحديث ابن عمر وهو الذي مضى. حديث ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينهم وبين العشاء. قال سالم: وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير ويقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم، ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بينهما. فهذا حديث ابن عمر، فجعل حديث أنس وهو الذي قرأتموه مفسرا بحديث ابن عمر. حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع، حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر، يعني المغرب والعشاء، لأن في حديث ابن عمر حكما زائدا، ولعل المصنف أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق حديث ابن عمر. ففي عند الدارقطني من طريق عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر في قصة جمعه بين المغرب والعشاء: فنزل فأقام الصلاة وكان لا ينادي بشيء من الصلاة في السفر، فقام فجمع بين المغرب والعشاء ثم
رفع. قال الكرماني لعل الراوي لما أطلق لفظ الصلاة استفيد منه أن المراد به التامة بأركان شرائطها ومن جملتها الأذان والإقامة. مسألة: هل كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر أنه يؤذن أم فقط يقيم؟ من قرأ حديث جابر بن عبد الله الذي في صحيح مسلم علم أن النبي كان يؤذن ويقيم لكل صلاة، فإذا جمع بينهما يؤذن أذان واحد ويقيم إقامتين صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عمر: وكان إذا عجله السير ويقيم المغرب فيصليها. هل معنى قوله ويقيم المغرب فيصليها أنه ما أذن؟ لا، ليس في ذلك. إذن الصواب من هدي النبي أن الرجل يؤذن ويقيم، يؤذن ويقيم الصلاة، وجائز له أن يترك الأذان والإقامة في السفر، جائز له أن يترك الأذان والإقامة في السفر. قال أنا أنس أن رسول الله كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر، يعني المغرب والعشاء. طيب، هل الجمع في السفر مختص بمن جد في السير كما قال الليث بن سعد وهو القول المشهور عن مالك، أم أنه كما قال الجمهور كثير من الصحابة وجمهور العلماء رحمة الله على الجميع أن وكذا الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق ابن راهوية وغيرهم أنه يجوز مطلقا، أو كما قال بعضهم لا يجوز إلا بعرفة ومزدلفة، وقول حسن والنخعي وأبو حنيفة، وحملوا الجمع الذي حصل على أنه الصوري. أي القولين صح؟ الثلاث أقوال أنه جائز مطلقا سواء جد به السير أو استقر في بلد السفر يجوز له الجمع، خلافا لقول الليث بن سعد وهو المشهور عن مالك أنه في من جد به السير. نعم. طيب، هل من دليل على أن من لم يجد أن المسافر حتى لو لم يجد به السير كان مستقر في بلد المسافر إليها أنه يجوز الجمع؟ هل من دليل على هذا أنه يجوز الجمع فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك كما مضى معنا صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلاتين وهو ناسل صلى الله عليه وسلم، فيدل ذلك على جواز الجمع حتى للمقيم في البلد الذي سافر إليها، والجمع لا يختص حينئذ بمن جد في السير. وبالمناسبة في سفري هذا، نعم، كنت أجمع وأنا ناسل، ولو رآني إنسان ممن كان يذهب مذهب الليث لأنكر علي أو لنصحني بما يرى، لكن الحق ما جاء في قول جماهير العلماء رحمة الله عليهم، وهو قول كثير من الصحابة والتابعين، وكذا فوق قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأشهب، نعم، أنه جائز الجامع سواء كان في جادة السير أو أنه مستقر في البلد اللي سافر إليها. أما من خصه بعرفة ومزدلفة فكأنه قال ما دام أنه لم يأتي عنه إلا في هذه الحال فهو مخصوص، ولكن ما دام أنه جاء عنه أيضا في تبوك فدل الأمر واسع سواء كان في جادة السير وفي غير جادة السر. طيب، وفي باب التخصيص لا يقول قائل لكن هؤلاء قولهم منكر جدا، لا يشترط في باب العبادات الاستثناء أن يقول النبي مثلا إلا يقول بقوله، بل قد يستنبط الاستثناء أو التقييد من إيش؟ من العمل، من العمل. أعطيكم مثل على ذلك، الصلاة على الميت في قبره، الصلاة على الميت في قبره هل تجوز؟ نعم. طيب، ما دام النبي فعل، لماذا لا نقول مطلقا يجوز؟ ما دام النبي صلى على المرأة التي كانت تقوم المسجد، لماذا لا نقول مطلقا يجوز؟ هل النبي قال لا تصلوا على ميت دفن في قبره إلا لمن لم يصلي عليه؟ إيه، رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على المرأة تقوم المسجد صلى أناس خلفه ولم يستفصل منهم أنتم صليتم ولا ما صليتم، فدل أنه يجوز حتى لا يصلى على الجنازة يصلي على المدفون إذا حضر، لكن لا يأتي ويتعمد يكرر الصلاة، لأن ما صلى وراءه إلا في حالة واحدة، ما هي؟ لما كانوا معه. أما يذهب كل يوم يصلي فلم ينقل. وهل قال النبي لا تصلوا على المقبور إلا شهر؟ لا، لكن لما رأيناها ما ليلة قبر قد دفن صاحبه من شهر وصلى، عرفنا هذه المدة أقصى مدة جات الصلاة على الميت في قبر شهر. إذن لا يشترط تخصيص أن يكون بالقول إلا وإلا في قوله، بالعمل يكون التقييد ويكون التخصيص. مثل ما ننكره اليوم على مبتدعة الصوفية يتبركون بالعلماء منهم به السادة وأهل البيت، يقول لماذا تنكر علينا والنبي تبرك به والأصل في النبي التأسي وإلى آخره. نقول ما تبرك الصحابة بآل بيت النبي، فالترك هذا يدل أنه مخصوص بيش النبي. إذا لا تشترطوا عنه تقولون هل قيد النبي، هل انتبهوا، هذا يفعله من لا علم له، يعتقد أنه يحرجك بيش بالتقييد، ولا يلزم التقييد أبدا، لا يلزم. طيب، هل من كان يجمع الصلاة من كان يجمع الصلاة هل يصلي راتبتها؟ ما الدليل أنه لا يصلى راتبة؟ لم يصلي، قال ولم يسبح بينها بركعة ولا بعد العشاء بسجدة. إذا لم يسبح النبي بينهما صلى الله عليه وسلم. طيب، الشيء اللي يحتاج إلى بحث، لما كان يجمع من أجل المطر أو ليرفع الحرج، جمع النبي بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء أو العصر والظهر 8 أيام من غير خوف ولا مطر، لما كان يجمع المغرب والعشاء متى كان يصلي النافلة؟ هنا في السفر يسبح، لكن في الحضر
الأصل
من صلى الله 12 ركعة ما قال إلا إذا كان في سفر، أو الأصل أنه يصلي النافلة، لكن قد يقال حيث أنه في جماعة قد يقال ينظر في ذلك أنه بعد ما ينتهي من العشاء يصلي نافلة المغرب ثم نافلة، لأنه لا زال في وقت المغرب فيصلي نافلة المغرب. نعم. باب يؤخر الظهر. اقرأ.
باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس. فيه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا حسان الواسطي قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب.
باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، هذا فيه إشارة ليش؟ إلى جمع التأخير عند المصنف، إشارة إلى أن جمع التأخير عند المصنف يختص من ارتحل قبل أن يدخل وقت الظهر. طيب، ما الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في التقديم والتأخير؟ اعلم أولا، إذا قلنا بأن الجمع رخصة للمسافر ففي الرخص والأعذار تشترك الأوقات، قل لا، لذلك الحائض إذا طهرت بعد العشاء تصليش. طيب، رأيت في برنامج في الإفتاء من ينقل أن هذا لا يصلح، فقط يصليش العشاء. من أين أتينا بهذا؟ باتفاق الصحابة، اتفق الصحابة على أن نصلي المغرب والعشاء. ليش؟ يقول ابن تيمية: يصبح الوقت مشترك أول ما يكون عذر، هي كانت معذورة بالحيث، ثم طهرت اشترك الوقت. فإذا قلنا الوقت مشترك وكنت أنت نازل، فحينئذ لا فرق، يجوز صلي تقديم ويجوز صلي تأخير، الوقت مشترك، يجوز ذا ويجوز ذا. لكن ما الهدي عند جادة السير؟ لا تأخير ولا تقديم، تنظر إذا ارتحلت بعد زيغ الشمس تقدم، وإذا ارتحلت قبل زيغ الشمس أي على أي شيء محمول إذا ارتحلت غز الشمس؟ إذا كنت في بلدك ولا كنت في طريق انطلاقك في السفر من السفر الثاني، لأن في الحضر ما تجمع. فيحمل قوله: كان رسول الله إذا ارتحل قبل أن تزيغ، ارتحل من مكان رأى نزل فيه لسفره، ارتاح، فأذن الظهر وهو مستريح يصلي الظهر العصر، ارتحل من مكانه قبل الظهر يأذن يأخر إلى إيش؟ العصر. وأردت لكم مثل مرة بين قررت بأهلك للمدينة من جدة، فمشيت بالسيارة ضحى الساعة 11، وصلت لمحطة في طريق المدينة قبل الأذان بعشر دقائق، جيتوا تتحركوا إلا الأهل أبدوا رغبتهم في عصير يشربونه أو ماء يرتوون به، فقررت المكث، فنزلتم واسترحتم، فلما شربوا واستأنسوا قالوا: هيا. لما أردتم أن تقوموا ما كدتم أن تقوموا وأنتم جالسين إلا أذن، وكنتم جالسين وأذن. الآن إذا ارتحلتم من مكانكم هذا تسمون ارتحالكم بعد الزوال والقبل بعد، فايش تصنعوا؟ تقدموا. إذا لا يحمل على إيش؟ ها؟ لا يحمل على الحضار، انتبه، لابد أن يفهم هذا. وقد جاء أنه كان إذا نزل منزلا في السفر فأعجبه أقام فيه حتى يجمع بين الظهر والعصر ثم يرتحل. أرأيت كيف هذا الحديث؟ قال كان إذا نزل منزلا في السفر فأعجبه. نعم، فإذا لم يتهيأ له المنزل مد في السير فسار حتى ينزل فيجمع الظهر والعصر، أخرجه البيهقي ورجاله ثقات، لأنه مشكوك في رفعه والمحفوظ أنه موقوف. طيب موقوف، صح موقوف والحمد لله. إذا نزل في السفر كما في مثل هذه الرواية، طيب اقرأ الحديث الذي بعده.
باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب.
نعم، مقتضاه أنه كان لا يجمع من الصلاتين إلا وقت الثانية منهما، وبه احتج من أبى جمع التقديم كما تقدم. ولكن روى إسحاق بن راهوية هذا الحديث عن شبابه فقال كان إذا كان في سفر فزارت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل إلى آخر ما ذكر ابن حجر. والأمر كما ذكرت لكم أنه كما بوب إذا ارتحل بعد ما زغت الشمس صلى الظهر ثم ركب. صلى الظهر إيش محمول على إيش؟ مع العصر. هنا قال كان رسول الله إذا ارتحل قبل زغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، يعني جمع إيش؟ تأخير. ثم نزل الجمع بينهما، فإذا زاغت الشمس قبل يرتحل صلى الظهر يعني مع العصر ثم ركب. ما تعرف الحذف هذا الذي تجمع الروايات وتعرف مقاصد الشريعة، وعدم الذكر يكون أحيانا في الرواة للاختصار. نعم، ومما يدل على ما ذكرت لك، وإن كان البعض قد استدل مثل هذا الحديث عليه شيء، على اختصاص الجمع بين جدة في السير كالليث كما تقدم، لكن وقع التصريح في حديث معاذ في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة في غزوة تبوك ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا. إذن هذا يدل أنك حتى لو كنت نازل يجوز جمع التأخير، وأنه يكون الوقت مشترك، والبعض يتحرج وهو نازل إيش يفعل؟ دائما تقديم، لا يجوز تؤخر لأن الوقت صار مشترك. هاك في تبوك أخر ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. قال الشافعي لا يكون إلا وهو نازل، فالمسافر يجمع نازلا ومسافرا. قال ابن عبد البر هذا أوضح دليل على الرد على من قال لا يجمع إلا جدة السير. ابن عبد البر قال أوضح دليل. وبهذا الحديث المعاصرين احتج الألباني، رادين بذلك على ما ذكره ابن القيم. ابن القيم يقول لا بد يكون شهادة السير كالليث بن سعد، والصحيح قول جمهور العلماء وما ذكره الشافعي وما قال ابن عبد البر، انه اوضح دليل على الرد على من قال لا يجمع لجادة السير في جادة السير. نعم، اقرأ.
باب صلاة القاعد. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا.
نعم، صلاة القاعد إيش يقصد منها؟ الذي كان قاعدا لأجل عذر، لأنه لا يجوز لأحد أن يصلي قاعدا. سبحان الله، يعني بعد بعض الناس عن مجالس العلم تجعلهم يتأولون تأويلات فاسدة. دعاني إنسان، ما أدري، ربما لما رأى كثرة الكراسي في المساجد، ولا أبالغ كبعض المبالغين، قال لقد كثرت الكراسي حتى صارت أكثر من عدد المصلين، لكن أقول كثرت. فقال لي: أنصحك حافظ على ظهرك وحافظ على كذا، صلي على كرسي. عجيب. إن الصلاة قاعدة لا تجوز إلا لعذر. كيف حافظ على صحتك؟ لا تنهك لا تستهلك حتى تسارع إليك بعدين داء الركبة وداء الظهر. حافظ وصليش ريه قاعد. صلاة قاعد ما تكون للعذر. أبلغ جنون سموه الحمية إلى الحد هذا. الصلاة الصلاة إذا تلاعب العبد فيها إيش بقي لك من دينك؟ نعوذ بالله. وآخرون لكن من الأعراب يتساهلوا في الوضوء حتى يظنون الوضوء والتيمم خلاف إيش؟ تلوع. جنبك التراب اضرب، جنبك الماء توضى، أما تبحث كخلاف التنوع. هذه عندما يبعد الناس عن مجالس العلم تظهر هذه الآفات. نسأل الله أن ينير بصيرتنا، لكن الشيطان حريص لا تحضر مجالس العلم، يعطيك إيش؟ عقبات. أنت فاضي، أنت عندك عمل تعبان. نعم، ثم نتبع هذا التعبان هذا في بيته، نجده انطرح على فراشه يعد أركان بيته. هذا هو الاستراحة عندك، يجعلها وانت قائم قاعد في الدرس. ايش الفائدة من الفراش تقعد تعد فيه أركان البيت؟ يقول استريح. فالمسلم لا يتهاون في حلقات العلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، حتى لا يدب إليه داء النصارى، فإنهم ظلوا حتى عبدوا المسيح أغراهم بولس. ما عندهم قاعدة علمية، اغتروا بكلام بولس وليس عندهم أسانيد، حتى قالوا أن الله ثالث ثلاثة وحرفوا دينهم. فمن ظل من العباد في شبه النصارى، فاحذروا طريقة النصارى، ما يهتمون بالعلم حتى ظلوا. نعوذ بالله أن نكون منه. ذلك الله جعلك تقرأ 17 مرة ولا الضالين ولا الضالين ولا لتتنبه من تجتني طريقة النصارى، عبد الله على غير علم. تتنبه كل صلاة تقرأها. بعض الناس ما يرعون، يقرأ والله يفكر في غداء وعشرة الضالين، وش بتغدى اليوم، وش تعشيت أمس، من أقابل اليوم. لو تفكر في هذه الكلمة ما يترك حلقة واحدة العلم، حتى لا يكون مصير مثل النصارى. فاحذر التكاسل يا عباد الله عن التعبد لله، فهي آفة كل خير الكسل. اقرأ، قرأت. صلى، قرأت. نعم، صلى رسول الله في بيته هو شاكل. هذا الشاهد أنه كان شاكل، يعني كان إيش؟ مريض صلى الله عليه وسلم. هل نقول فلان ترى كان عندنا أمس في الوليمة لكنه كان شاكل؟ اشترط انه كان يشتكي دائم، لكن لما كان هذا محل الشكوى معتاد بين الناس المرض اطلق الشكوى. نعم، ولم ترد حقيقتها لانه هي محل الشكوى. قال فصلى جالسا، فيه جواز صلاة المريض إيش جالسا. وجاءت بعض الروايات بيّنت إيش كانت شكواه، فقد سقط من فرس له، هذا يدل أنه بشر، ولو كان إله ما يركب الفرس ويسقط ويمرض، ما يكون هذا إله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، إن فكت قدمه هل الرب يصيبه نقص؟ الإله يصيبه نقص؟ إن فكت قدمه ما استطاع يقوم، كما في رواية إن فكت قدمه. اللهم صل عليها. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، فصلى جالسان، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليه من اجلسوا، ففي ذلك أنه يجوز للإمام أن يخاطب المصلين بالإشارة، سواء كانت الإشارة متعلقة بالصلاة أو شيء خارج الصلاة، لأن الإشارة ننزعها واحد إشارة لا فرق، الشر فيما يتعلق بالصلاة أو لشيء خارج الصلاة، فهي حركة لسبب في الصلاة. فأشار إليه من اجلسوا، وظاهره أنه تابع الحركة، يعني لو فعل كذا فهموا، حتى لا يقول المشير أنا أشير إشارة تناسب الصلاة، الصلاة خشوع وتطامن وخضوع، تكون إشارة أيضا ساكنة، هل هذا صحيح؟ لو أشار لهم النبي هكذا لظلوا حائرين، ولا فلا بد تكون مع حركة، يعني نجلسوا أي مفهمة، فدل أن الحركة لأجل المصلحة في الصلاة لا يتناولها الكراهة، لأن يتحرك الرجل لغير داعي، مما يدل على الكراهة في التحرك غير داعي حديث نهى عن التفات كالتفات الثعلب، وقوله اسكن في الصلاة والأمر بالشيء نهي عن ضده، فقال اسكن في الصلاة كما في صحيح مسلم، ولا فلا بد أنه هنا أنه حرك إيش يده أن يجلسوا، فلما انصرف فيه أنه لا يجوز الكلام في الصلاة، أو فيه أنه لا يشرع عفوا الكلام في الصلاة، إلا لو كان أراد شيء وكان جائز الكلام لاختصر، إن مهما أشار الرجل يبقى في إشارته نوع احتمال، والكلام القول فصل، ومع ذلك ما تكلم. فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. أراد رواية أخرى وهي نعم فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا إيش أجمعين. هذا لماذا أتى به الحديث؟ يكفي، لأنه قال إنما جعل الإمام يؤتم به. اقرأ بعده.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فخدش أو فججس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى قاعدا فصلينا قعودا، وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد.
نعم. قال ف فإذا صلى نعم قال فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا. هذا كالذي قبله، وفيه أنه يجب متابعة الإمام، وهذا خالف فيه الناس، فمن صلى وراء الإمام إما أن يسابق أو يوافق أو إيش يتابع. أما المسابقة فلا تجوز لقوله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ أما الموافقة فمكروهة، يعني أول ما يكبر تكبر معه، ما تسابقه لكن تكبر معه، هذا يخالف قول النبي إذا كبر فكبروا، فالموافق مخالف. والمتابعة، المتابعة حدها وراء الإمام أن يفرغ الإمام من إتمام الركن الذي هو فيه، إذا قال الله أكبر أن يبدأ الإمام في الركن الذي يليه، فإذا ابتدأ مستقرا راكعا تحرك من خلفه، وكذا إذا كان ساجدا. ويدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث البراء رضي الله تعالى عنه، قال البراء: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. قال النووي، وهذا في سائر الأركان، يعني إذا استقر ساجدا تبدأ تتحرك، يتحرك من خلفه، يبدأ يتحرك من خلفه إلى السجود، وهكذا في سائر الأركان. قال: فدخلنا نعوده فحضرت الصلاة فصلى قاعدا. هذا فيه دليل أن المريض يرخص له ترك الجماعة ولو كان إمام، فكيف بالمأموم والنبي في هذا الحديث إمام، مع كان المريض وصلى في بيته. قال: فحضرت الصلاة فصلى قاعدا فصلينا قعودا. فلعله يؤخذ من هذا الحديث استثناء التعلم، في الاسترخاص من حضور الجماعة، فقد ذهب لذلك أئمة الدين، الإمام أحمد وابن معين وغيره كانوا مجتمعين لذكروا العلم وحضرة الصلاة، فنبهوا فبينوا أن هذا مستثنى. وقد ذكر لي بعض ذوي العلم أنه وجد ذلك عن الصحابة، فمن كان مثلا في تسلسل ذهني في درس يقرأه مع صاحب الله أقيمة الصلاة ويريدون إتمامه فلهم ذلك، وهذا يرخص لهم. فإنه لما عاد النبي، ما دام النبي حاضر وهو مريض، أليس يمكن أن يتكلم بعلم يخاف يفوتهم؟ وحصل لهم، دخلوا ورأوا العلم هذا، أنه كيف صلى وكيف إلى آخره، فلم يصلوا مع الجماعة هم الذين حضروا معه، أو كان ذلك قبل أن تفرض صلاة الجماعة. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. أما قوله إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، هذا محمول على حديث البراء، لأنه قال إذا ركع فاركعوا، هنا قالها، لكن البراء أو قال هنا، نعم في حديث البراء قال كان النبي إذا قال سمع الله لمن حمده لنزل القيامة حتى يضع جبهته على الأرض، فهنا ينبغي أن يحمل على ما جاء في حديث آخر ولا تركعوا حتى يركع، فإذا استقر راكعا فيبتدئون بالركوع. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، اختلف العلماء في ذلك. فالشافعية وغيرهم يقول لا يقول ربنا ولك الحمد، يقول أيضا سمع الله لمن حمده. من كان ينصر هذا القول؟ علام الألباني، خلاف لجماهير العلماء المعاصرين، فيقول تقول سمع الله لمن حمده مثل الإمام، ويحتج بعمومات الشيخ. والصحيح أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد، لثبوت ذلك عن عدد من الصحابة من غير خلاف بينهم فيما أعلم. ومعنى سمع الله لمن حمده أي أجاب من حمده سبحانه، أليس تقول لصاحبك أسأل الله يسمع دعائك، أي يجيبه. وقد قال الله تعالى قالوا سمعنا وعصينا، وقال سمعنا وأطعنا. وتقول لصاحبك في العامية اليوم يا أخي أنا كلمتك أكثر من مرة لكن ما تسمع، هل يجوز له أن يقول والله كنت أسمع؟ يجوز له؟ ها؟ مع الفارق لا شك، لكن لتصوير السمع لا يجوز. لا تسمع يعني ما انقدت ولا أجبت. فإذا قلت سمع الله لمن حمده، يا رب أجب من حمدك، وهذا دعاء ثناء، دعاء عبادة، اللهم لك الحمد. فإذا علمت أنه يسمع من حمده ينبغي أن تثني على الرب لأجل ذلك، لأن شكرتم لأزيدنكم، فتقول إيش؟ ربنا ولك الحمد، اعتراف بأنه ربك خالقك مدبر أمرك، وتحمده على أنه يسمع من حمده ويجيبه بالرعاية وغير والهداية وغير ذلك. والحمد أبلغ من الشكر من أي وجه؟ أن الشكر يكون بإزاء من لحظة إزاء إيش؟ نعمة أنعم عليك أحد تقول شكرا لك أشكرك. في مقابل نعمة هذا الشكر يكون في مقابل نعمة. أما الحمد هو ثناء على صفات اختيارية متعلقة بالمحمود كالسمع والبصر والعلم والحلم، فهو أبلغ من مجرد الشكر الحمد. وذلك إذا إنسان مرض إنسان أعطاك مثلا أو أعطي ذكاء، هل تقول أشكر لذكائه؟ تقول أحمد فيه ذكائه، أشكره لعطائه وأحمده لذكائه. فالله لا يحمد على مكروه سواه، تمرض فتثني عليه بالحمد لأنه يستحق الحمد لكمال صفاته، الحمد لله لأنه سميع بصير حكيم عليم رحيم، وهذا يكون سائر الأوقات. اقرأ
حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا حسين عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم حاء. وأخبرنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا الحسين قال حدثنا الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عمران بن الحسين وكان ميسورا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وكان مبسورا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد.
نعم، هذا الحديث أولا حديث عمران بن حسين قال أنت قلت وكان ميسورا مبسورا أصابته البواسير، يعني فرق بينهم.
لا بس هي نقطة
إيه يبيك نظارة الإنسان إذا عدى 40 لابد نظارة حتى يقرأ، لأننا جعلنا الرجل نقلناه من المرض إلى الثراء وكان رجل ميسور وما علاقته. هنا يحصل التصحيف، ترى يعني كيف يحصل التصحيف؟ إنسان يكون ضعف بصره تقرأها كان ميسورا، يحضرون يكتبون الحديث يكتبون ميسور، تكتشف التصحيف كيف يكتشف مقابلة النسخ تعرف أنه هذا التصحيف حصل. والله يحفظ دينه في قبر النسخ ويعرفون التصحيف، مثل هذا يحدث. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل، في رواية صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فكل يثبت الأفضلية للقائم. لا يدل على جوازه مطلقا، ليش القاعد إلا بعذر تكشف ذلك لك الرواية الأخرى، وذلك قالوا ركن القيام على القدرة ركن حنابلة، وإن صلى قائما فهو أفضل، وإن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، وإن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. كان الخطابي يقول كنت أتأول هذا الحديث المراد به صلاة التطوع، وليس الأمر كذلك، وذلك لأن النبي مر على قومهم يصلون الفريضة قعود لأجل لعله عذر أو نوع مشقة تحصل لهم لو قاموا، فقال النبي لهم صلاة القاعد على النصف. ففهم من ذلك أن معنى صلاة القاعد على النصف إن يكون الرجل مريض معذور لكن يزداد مشقة لو أنه نعم، لكن يكون عنده نوع مشقة يستطيع يتحملها لو قام فليتحملها حتى يأخذ أجر كامل، نوع مشقة. لكن لو كانت مشقة لا يستطيع منها أو معدوم الاستطاعة يكون له أجره كامل، لحديث من كان مريضا أو مسافرا فلو أجره صحيحا مقيما. طيب أحل الأذان الآن، بعد الأذان نكمل إن شاء الله. دخول ذلك أيضا في المتنفل، فالمتنفل إذا صلى قاعدا ويستطيع القيام يكون له نصف الأجر، فلا بأس أن يصلي في النافلة قاعدا في الأصل. قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قاعدا، قاعدة ليلا طويلا. لماذا هذا؟ ليوسع للناس باب التنفل، فيتنفل ما شاء رحمة من الله أن جعل نبيه يصلي طويلا وقاعد، فلا يقول الإنسان في نفسه أقوم الليل 3 ساعات 4 ساعات كيف، لا تستطيع أن تفعل مثل النبي، تجلس وتفتح المصحف وتقرأ منه 10,000 آية، عفوا 1,000 آية، 600 آية وانت قاعد. ثبت أن مولى عائشة كان يحمل مصحف في رمضان ويصلي مع عائشة، فتوسع على نفسك في العبادة، القبر قادم قادم يعني لك، ما نجى منه الملوك والأمراء والوزراء القبر، فأحمل ما استطعت من الحسنات قبل بلوغه. اقرأ، من قام ب1,000 آية كتب من إيش؟ من المقنطري. ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين. لا تكون كل يوم حدك لا تكتب الغافلين 10 آيات تقوم بها، 10 آيات 3 ركعات 5 ركعات وتنام، قم الليل إلا قليلا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. أفضل القياس أفضل الصلاة طول قنوت، يعني طول قيام. بعض الناس وتره معروف يقوم 3 آيات اركع طوال حياته هكذا. أفضل القنوت، أفضل الصلاة طول قنوت يعني طول قيام، طول القيام. ما استطاع طول القيام وانت قائم أو شق عليك نوعا ما اجلس، فإن سلوتك في ذلك وقدوتك رسول الله، حتى تأسى بالأمة فيكثر من التنفل. كان ليلا طويلا يصلي قاعدا وهو ليس مريض، حتى الأمة تسأل عليه العبادة، تسأل عليها تقول أنا أصلي قاعد إيش لي أجر؟ لك أجر ليس سهل، لقمت الليل. هاك النبي كان يصلي ليلا طويلا إيش؟ قاعدا. صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، وأما الصلاة نائم فأنكر خطابي أن تكون حالة للمتنفل، لكن قال ابن حجر موروث عن السلف أنهم أخذوا بذلك وكانوا يرون جواز الصلاة للمستلقي، النافلة للمستلقي. طيب، ويجوز حينئذ للمريض الذي لا يستطيع أن يصلي قاعدا أن يصلي مستلقيا، لكن هل يجعل رجليه إلى جهة القبلة؟ قال بذلك بعض أهل العلم أن ينام ويجعل رجليه جهة القبلة كذا، وبعضهم قال بل إيش؟ بل يضجع على جنبه ويستقبل بجنبه القبلة، ولعل الأخ الثاني هو الصواب، فإن الذي ينام ورجليه جهة القبلة هو مستقبل إيش؟ السماء وليس الكعبة. ولذلك لما كنت أعالج بعض المرضى، يعني قصدي في الصلاة، كنت أطلب منهم وهم متوجهين للقبلة أن يرفعوا السرير الطبي حتى بالكاد يجلسوا ليستقبلوا القبلة، ما دام انه يستطيع اما اذا كان ما يستطيع حتى هذه الحاله، عنده كسر في ظهره، نسال الله يعافينا واياكم، الحين يدري وش يسوي؟ على جنب. لكن اكثر مرضى الحمد لله يستطيعون مع وجود الاسره هذه المعاصره ان تحركهم الى الاعلى، فحركوهم انتم حتى يستقبلوا القبله. اما في الماضي ما كان مثل هذا التطور، فكان يستطيع لكن ما في شيء يسند ويرفع مثل الآن الأسرة، فيصلي مستلقيا ويجعل جنبه إلى جهة القبلة. نعم. طيب، الحديث اللي بعد اقرأ.
باب صلاة القاعد بالإيماء. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة أن عمران بن حسين وكان رجلا مبسورا، وقال أبو معمر مرة عن عمران بن حسين قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد.
نعم. باب صلاة القاعد بالإيماء. متى تكون صلاة القاعد بالإيماء؟ ذكر حديث هنا لم يذكر فيه الإيماء أصلا، ما ذكر الإيماء، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل القاعد فقال صلي قائما فهو من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فلو نصف أجر قائم. الحديث وليس فيه ذكر الإيماء، وإنما فيه مثل ما في الذي قبله. قال ابن رشيد كما نقل ابن حجر رحمه الله مطابقة الحديث الترجمة من جهة أن من صلى على جنب فقد احتاج إلى الإيماء، هذا منه قال فليصلي على جنب يحتاج، لكن القاعد يحتاج الإيماء؟ القاعد يحتاج الإيماء في أصله، ما لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يصلي قاعدا فأخذ الرجل عندما أراد السجود وسادة ورفعها وأراد أن يسجد فأخذها النبي ورمى بها وقال أسجد على الأرض، فالرجل إذا كان مريضا جالسا فلا يجوز له أن يومئ ولا أن يرفع شيء يسجد عليه، يجب مدام قادر أن يسجد العرض أن يسجد العرض. ولكن أحيانا يكون المريض عنده خلل في عامد فقره في مقرض ظهره، فحتى جالسا لا يستطيع أن ينتقل من الجلوس إلى السجود. الحامل الشهور الأخيرة أكثر نساء تصلي جالسات لأنها ما تستطيع إيش أو بعضهن أن تسجد، فحينئذ تومئ. وأخذنا الإيماء هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم على دابته، وما جاز في الفريضة ما جاز في النافلة جاز في الفريضة. نعم. طيب، ولكن مجموع الأحاديث من تأملها وتأمل هذا الباب عرف الرد على العامة الذين يصلون وهم مرضى صلاة الأصبع لا تعرف السنة، وقد رأيت بعض عجائز مكة يفعلونها قديم وأنا صغير. الله يكون مستلقي على جنب أو جالس فلا يومئ فلا يسجد على الأرض ولا يومئ برأسه إذا ما استطاع، تجده يقوم أصبعه مقام بدنه كله. فإذا كان قائم قرأ فالأصبع قائم، فإذا رد الركوع عبر حنى أصبعه سجود، وهذه لا تعرف كما نص على ذلك شيخنا العلامة صالح الفوزان، قال لا تثبت صلاة الأصبع هي صلاة العوام، لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تنبيه مهم، رأيت وأنا هذا يسأل أو يذكر أن البعض إذا سجد على كرسي، أولا أنا لا أنصح بالصلاة على كرسي لمن لا حاجة له به، فالأصل النبي كان يصلي على الأرض، كان فيه كراسي في عهد النبي ما كان يصلي على الكرسي، فإذا استطعت أن تصلي على الأرض فصلي قاعدا، أما إذا ما استطعت أن تصلي على الأرض في مرض بركبتيك فصلي على الكرسي. ولهيئة الجلوس للمريض في عهد النبي كانت في الأرض ولا كانت على الكرسي؟ كانت على الأرض، هذا مع وجود الكراسي. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صلى الإنسان على الكرسي فإذا سجد ينزل على الأرض ويسجد، ليس يومئ ويقدم يديه كذا يحلقها كذا كان يسجد على الأرض، هذا ما له داعي الحركة دي. بل ينزل صاحب الكرسي وينزل على الأرض ويسجد. البعض يفكر إيش إنه صار كرسي معفو الأرض عنها رخصة، لأني أنا من أصحاب صلاة الكرسي، ليس صحيح. اسمك صليت قاعد، فحينئذ يأتيك خبر أو يأتيك الأمر النبوي الذي دخل فيه النبي على مريض وجده يصلي ولا يسجد، يرفع وسادة يسجد عليه إيماء أو هذا، أخذ الوسادة ونزعها ورمى بها وقال أسجد أرض اللهم صلي عليه، أمر يسجد أرض. فإذا على هذا إن كان كذلك كذلك صلاته الكراسي فيها خطأين من أو ثلاثة أخطاء ذكرناها الآن. ما هو الخطأ الأول؟ الخطأ الأول أنه يبدأ الصلاة وهو جالس على الكرسي، ما يكون واقف كذا، والأصل أنه يبدأ الصلاة وهو قائم. الخطأ الثاني أنه إذا أراد الركوع أي شيء يصنع، إذا أراد الركوع يركع ما لم يستطيع. أما البعض يسوي يجلس ويركع وهو جالس، غلط إذا كان كذلك كذلك. الخطأ الثالث إذا أراد أن يسجد صاحب الكرسي ما ينزل الأرض، يحني رأسه ساجدا يماء ثم يستغني عن السجود بالتحليق برفع يديه كأنه وضع على الأرض، هذا لا داعي لها أصلا. وحمله على الأخطاء دي كلها لعله التساهل يعني في الأمر، فعليه أن يركع ركوع تام. متى يحتاج الكرسي؟ إذا جلس ولا استطيع السجود لألم في مفاصله يجلس على الكرسي ويمئ بالسجود، أما الركوع يستطيعه إذا كان في ألم في ظهره. فالمنطقة المرحلة الوحيدة اللي يجلس فيها في الصلاة متى؟ السجود، ما دام استطيع القيام يقوم يبقى قائم يصلي. مو إذا عذر في جزء من الصلاة في السجود فقط قال والله هذه رخصة للجميع فبدل الكرسي جالس، قال والله ما ريحة من الصلاة وجزا الله خير أهل الكراسي. فعلى المسلم لا يتهاون بالصلاة في أمر الصلاة، أول ما يسأل عليها عبدي يوم القيام الصلاة. يعني بلغ من التهاون جاء رجل يدعوني أنا شخصيا قال لي حافظ على صحتك صلي على الكرسي حتى تتقي آلام المفاصل، فإن صلاة على الكرسي تقيك آلام المفاصل يعني يقصد وتحافظ على قوتك، وجعلها من جنس ما يذكر في فوائد الجرجير ولا شك تهاون صلاة على الكرسي إيش يعذر. والذي حمل الناس أظن على هذا كثرة كراسي المسجد يمكن، فعليه من يعرف أنه لا يصلى على كرسي إلا لعذر، وأنه إذا صلى على كرسي يبقى قائم ويركع ركوع تام وينزل الأرض إلى آخره إذا احتاج إلى السجود، ولا يتهاون في هذا أبدا. كم بقى الوقت؟ في باقي؟ طيب لا خلنا نخلص. طيب انتهى خلاص، انتهى بعد الأذان إن شاء الله بعد الصلاة نشوف الأسئلة. الحمد لله رب العالمين.
أقيموا صفوفكم تراصوا سد الفرج.